رواية أحاديث العجائز الجزء الثاني الحكاية التاسعة معذبون في بلاد الزهور بقلم فريد شقروني بصوت جلال يوسف الفصل السابع رجل التهمته الرياح. بعد رحيل سام وميلا قررت أن أبتعد عن عملي ببيوت العجزة وخفت على نفسي من الهلاك حتى كادت دموعي تجف من كثرة البكاء. وإذا رجعت إلى بيتي مساء تذكرت آهات المرضى ومعاناتهم اليومية، فغاب عني النوم وأصابني الخوف، ولقطات المحزونين تعرض علي لحظة بلحظة، وكيف كانوا يلقون مصرعهم أمام عيناي. فاتصلت بمن سلمتني ذلك العمل المشؤوم، فبعد التحية خاطبتها بكل صدق وأمانة: صباح الخير سيدتي، أنا ليلى العروبية العاملة ببيت العجزة بكاتفايك ونورتفايك وساسنهايم الفرقة 10. مرحبا سيدة ليلى، لقد عرفتك بالتأكيد، أنت الوحيدة من مجموعتك التي لم تصلني عنها أي شكاية من زبائنها حتى اللحظة. ما الأمر سيدة ليلى؟
اعذريني سيدتي، لم أعد أقدر على الاستمرار بعملي ولظروف خاصة فحسب، قررت التوقف عن العمل إلى أجل غير معلوم.
نعم، أنا أتفهم وضعيتك، أتمنى لك قوة في حياتك، وأرجين أن نراك ثانية إلينا تعودين، ومشكورة كل الشكر على ما قدمتيه إلى كل العجزة.
ورميت من ورائي بكل الأثقال، وصرت حرة كتلك الفراشة التي تطير بلا قيود. وعدت بعد 7 سنين إلى مكتبة لايدن، أقتات من علومها وأنهل من روعة حكايات الأولين، وغطست في بحر من مداد الكتب المقدسين الذين سخروا أقلامهم الذهبية في خدمة الآخرين حينما سطروا أحرف التاريخ بصدق، ولم يبخسوا حقوق الساسة ممن حكموا الأرض على مدى قرون من أحقاب الزمن البعيد. وقد أنسيت نفسي من كل ما عشته ومضى، وسعدت أيهما سعادة بين مجمعات الكتب وفهارس القواميس ومخطوطات القدامى الذين تركوا من ورائهم حقائق مذهلة لإثبات صحة التاريخ. وبقيت في اجتهادي على مدى عام كامل، وإن في واقع الأمر هو عام الخير والسرور بالنسبة لي، وفيه قد عشت حياة جديدة منفردة بنفسي أكلمها وأحاورها وأراجع فيها كل ما فعلته وما سأفعله، بيد أنني حينما ضربت على جيوبي وجدتها خاوية على عروشها، وعلمت حينها أنه لا حياة لي بأرض الورود والتوليب إذا لم أعمل وأجد وأكد، فإن أسعار الحياة اليومية تزداد يوما بعد يوم، وإن كراء الشقة قد ارتقى وصار بسعر خيالي، ولابد لي أن أبحث عن وظيفة أخرى وأنا ابنة 45 من عمري. بدا الشيب يتعود على أن يزورني بانفراد شعرة بأخرى حتى غطى رأسي الأسود وانتشر بكل شبر من رأسي، وكأن كل شعرة شيب تثبت حادثة قد جرت بها الأقدار على حياتي الماضية. وما كان لابن آدم إلا أن يتكيف مع صروف الدهر حتى يتمكن بالعيش تحت ظلال حياة قاسية لا تعترف بالفاشلين القانطين ولا تقر بوجود الضعفاء الذين لا يعلمون من لغة الصبر حرفا، ولا يبقى بالأخير من الركب إلا الأقوياء الذين يتحملون شدائد الرياح العاصفة ويمسكون زمام الشمس بحرارتها ويسقون أنفسهم بالتحمل والخشونة في كل شيء. ولا أحد ممن يمشون على أرض الله الواسعة ينتظر أن يصير تحت قدميه بساط حريري يمشي عليه كل أيام الدهر، ولا ينتظر أن يصير يوما ما واحدا ممن غشيته الخوارق بعلم الباراسيكولوجيا ويصنف من بين المتميزين من غيره من أبناء جلدته من البشر. ولكن الدوائر تدور، فشمس ساطعة دافئة تحت رحمتها يبتسم المخلوق حينا، وتارة أخرى رياح وعواصف مدمرة تأتي على اليابس والأخضر، وما ذاك إلا سنة من سنن كوننا الواسع. صليت صلاة الفجر بلا أذان، لا مؤذن عندنا ببلاد الورود يصعد بأعلى الصومعة فينادي في الناس: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولا أحدا من المؤمنين قد رأيته يفعل عمل ذاك الشيخ الهرم الذي يعلو بصوته فوق جبال قرية تافوغالت التي أفنيت فيها صباي. كلماته يمزجها صدى الجبال العاليات، فتبكي حينها كل مخلوقات الله والجماد لصوت الحق، ولكنها لعنات الغربة فحسب. أجل، طال الصباح ليأتيني كما كان يشرق كل يوم، ولكنه بالأخير حضر رغم أنفه، وأيقظتني تغريدات العصافير وحركات الغرابيد السود التي تتحرك بكل مكان. وما أن تناولت فطوري حتى هرعت مسرعة إلى الهاتف لأعاود اتصالي من جديد بالسيدة بيترا. صباح الخير سيدتي، هل ما زلت تذكرين صوتي؟ أنا ليلى المغربية، كيف حالك وحال عملك؟ آه صباح الخير سيدة ليلى، ما أسعدني أن أسمع صوتك من جديد بعد هذه الغيبة الطويلة. أجل، أنا على ما يرام. أنت تعلمين جيدا مدى ضغوطات الوظيفة والروتينيات اليومية، شرب القهوة بالصباح وإلى غاية السادسة مساء، نعود إلى بيتنا فأكل ونوم. وماذا عنك سيدتي؟ لا لا، أنا بخير الحمد لله، لقد اشتقت أن أعود إلى عملي مع العجائز، والحق الحق أقول يسعدني أن أعينهن رحمة عليهن. أنت محظوظة سيدة ليلى، فلدينا زبائن جدد، وربما يوم غد يكون شغلك ببيت السيد أرنولد صاحب 80 عاما، وإن كنت توافقين زودتك بعنوانه بقرية فورهاوت. طبعا سيدة بيترا، هذا يسعدني، ورحمة من رب العالمين إن الإنسان ينسى من ماضيه وأحداثه. وعلى حين غرة من أمري طرقت باب بيت الشيخ الهرم، ووقفت على عتبته أعاود قرع الباب على فترات متتالية، وحينما أصابني اليأس أن أجد من يفتح لي باب الشقة، جاءني صوت من الداخل، حسبته كلاما يشبه لغة الجن والعفاريت، عليه رنات غريبة الحديث، مخارج حروفه لا تنطق بشكل سليم. ماذا تريدين مني يا امرأة؟ ولماذا تقفين ببابي هكذا مستمرة؟ صباح الخير سيدي، أنا ليلى المنظفة، جئت عن طريق شركة التنظيف المسمات في خدمة الصحة والعجزة. ومن قال لك أنني بحاجة إلى موظف أو منظف بالأحرى؟ أنا لم أطلب أحدا لخدمتي، يمكنك الانصراف. ولكن سيدي، ألست السيد أرنولد ورقم شقتك 50؟ أجل، أنا هو الذي تعنين، ولكنني لا أحتاج إلى أحد، ألا تفهمين؟ اذهبي إلى زبون غيري. وإنها بداية شاقة لعودة جديدة، فماذا بوسعي أن أصنع؟ وهل أرجع إلى بيتي وأقبع فيه لا أبرحه أبدا؟ بيد أنها لعنة الحاجة تراودني، وما أراها إلا إشارة نحس اعترضت طريقي. آه يا إلهي، أعني ماذا يمكنني فعله في لحظة وجدت فيها نفسي ضعيفة لا حيلة لها؟ وما هي إلا لحظات حتى تواصلت فيها مع السيدة بيترا لأستفسرها عما واجهته من قبل ذلك الرجل الغريب والذي لا أعلم عنه شيئا. فأرشدتني السيدة قائلة: لا يا ليلى، ذلك الرجل يعاني من الزهايمر من الدرجة الثانية، وهو كثير النسيان، وأحيانا لا يعلم ما قد قاله من قبل، ولكن أنت كمنظفة ادخلي وقومي بعملك بعد 10 دقائق ريثما نتواصل معه هاتفيا. وتفاجأت حينما رأيت السيد أرنولد يشير إلي بيديه الطويلتين وكأنهما ساقي لقلق. من بعيد أشار إلي أن أدخل بيته آمنة وبلا خوف. سمعته يعتذر لي قائلا: آسف سيدتي، فقد نسيت موعد اليوم الذي تعهدت فيه مع الشركة المعنية باستقبال منظف جديد لبيتي، هيا تفضلي وقومي بعملك ومشكورة كل الشكر. فلا شيء من الخيال أرويه بين أيديكن وعلى مسامعكن، ولا حتى هو ضرب من ضروب الأساطير إذا حدثتكن عنه، وبالتالي لست واحدة من التي تعشق المبالغات، وإن كان الصدق بالحديث عندي أولى من كل الأكاذيب التي لا تعني عندي شيئا، فالسيد أرنولد صاحب 80 خريفا طوالا في قامته لا يتمتع بها إلا الهولنديين والأمريكان، نحيف شعره يتلاعب به الهواء كما تتلاعب الرياح بأمواج البحر، عيناه قد صارتا غورتين كبئر عميق لونهما تميل إلى الزرقاء، يعيش بين غابة صغيرة، تسكنها حيوانات مصغرة، فباب الشقة عليه صباغة حمراء وكأنها دماء طرية ألقيت على لوحها. وأما تلك المخلوقات التي سميت بالعنكبوت فقد اتخذت مسكنها بكل زاوية من زوايا البيت وبكل فخر، وكأنها أميرة بقصر مشيد تستقبل الوفد من الزائرين الذين لا يأتون أساساً بشقة يأس الجميع من زيارتها. وإذا فتحت أبواب البيت فتحت معها أسرار المخفيات من ألغاز وأسرار صاحبها، وبحق السماء قد بدت المستورات عياناً يراها الواحد بالعين المجردة، وكشفت عندها الحقائق التي لا تصدق بزمن صار الناس فيه يتباهون بالزخرفة وصنع الديكورات الجميلة ببيوتهم، وتنافسوا في براعة التنظيم وحسن الأذواق. ولكن الأمر عند ذاك الرجل يختلف جملة وتفصيلا. قلت له كما أقول لغيره من الزبائن جميعا: صباح الخير سيدي، اسمي ليلى، المنظفة ببيوت كبار السن أمثالك. ورد علي ببرودة جامدة أدخلتني في دوامة الحيرة والخوف معا، وأنا أجر من ورائي خيبة معاملات قاسية تصنع عندي عشرات السيناريوهات، لا سيما إن كانت أول مرة أشتغل فيها عند رجل.
قومي بعملك فأنا لا أحب الكلام كثيرا إلا لحاجة قصوى.
ودخلت من جديد في عالم المغامرات وأنا أحملق بعيناي الدائرتين التي تجولان بين سقف الصالون وزواياه. لا أجد نفسي ثانية بين تلك المخلوقات التي رأيتها التو، وعلمت أن لها شقيقات وعمات وخالات، وهي تبني عشها الذهبي بكل مكان، وكيف لا تفعل وهي لم تجد أصلا من يحاربها ويخرجها من بيوتها الهينة. واستخلصت من تلك المشاهد أن الرجل حق له أن ينتزع لقب الرجل العنكبوت أو سبايدرمان، فلا بأس في ذلك كله. ولكن أروع ما في المسألة وأغربها أن تجد نفسك تعيش لحظات درامية بجانب الفئران الصغيرة وأمهاتها من الجذان العملاقة التي أذن لها أن تتجول كما يحلو لها بزوايا البيت وبلا رقيب أو عتيد. تقوم بمهماتها على أحسن ما يمكن، تسير وكأنها جند مجندة بحضرة الرجل الحنون صاحب العطف، لا يعلم من القهر لغة، فما أعظمه وما أروعه من مخلوق. وهي التي ظفرت بحريتها وفاقت حرية من يمشون بخارج تلك الغابة الأليفة. ولكن حياة الرجل مليئة بالمفاجآت التي لا تكاد تنتهي، وأنت ترى ضفادع برية حسناء عيونها خضراء كتلك البرك من الماء التي تعيش بعقرها بوسط الميدان. إنها بحق السماء روائع من المناظر التي تثير الدهشة وتدغدغ مشاعر الخبراء. عجيبة تلك المخلوقات النشطة التي تقطع مسافة روتينية بين بركة الماء التي صنعتها ببيت الرجل العجيب وبين حديقة البيت صاحبة النباتات الشامخة الساق، لا ترى أمثالها إلا بغابة الأمازون فحسب. ويخيل لمن شاهدها بأم عيناه أنها تحفة من تحف الزمن الغابر، فكنت أمشي خائفة وشاكة أنني ألقى فيها حيات أو ثعابين قد قل عددها بأرض هولندا الخضراء ولحسن الحظ. وعلى مسافة قريبة كان الرجل العجيب يتناول زجاجة من الخمر الأحمر، وإذا أفنى آخر جرعة منها ألقى بها على الأرض لا يبالي بشيء، كما يلقي بمناديل بيضاء قد نظف بها حاجته مما لا يذكر. فإن شئت أيها القارئ العزيز أن تسمي بيت الرجل متحفا من التحف النادرة والحيوانات الظريفة التي لا تؤذي من إليها قد نظر، وتلك الزجاجات من الخمر التي لا يحصى عددها صارت ديكورا يثير أنظار العشاق. اجتهدت في شغلي وبكل عزم وعقلي شارد في متاهات الحيرة، حتى اختلط عندي الواقع بالخيال، وعلى غرة من أمري جاءتني دوخة لم أقدر أن أقاومها. إن كانت رائحة فئران قد ماتت من وقت بعيد وعلى قرب من مطبخ الرجل العجيب، وجدت بيضا نتنا وسمكا أمعاؤه قد خرجت سائحة إلى طريقها للمزبلة، وخبزا طال أمده، فاضطررت غير راغبة بأن أتقيأ كل ما أكلته بصباح ذاك اليوم المنحوس، وزدت الطين بلة حتى ضاقت بي الأرض وسقطت على الأرض لا أقدر على القيام ثانية، وبطني أصابه الوجع. فجاءني الرجل مهرولا وهو يجلسني على أريكة سوداء، صنعت من حرير غير لين. وبعد لحظات تحدث إلي قائلا: أعلمت سيدتي الآن سبب رفضي لأي أحد يريد تنظيف بيتي؟ فأنا لا أريد أحدا يشاركني في حياتي هاته، فكما ترين أنا أعيش بسلام وأمان بين مخلوقات رائعة، لغتنا مشتركة، لا تؤذيني ولا أحرمها أنا الآخر من حريتها، فيكفيني ما حرمت به من حرية. وتلك العناكب التي ترينها ليست سوى حشرات أليفة نشطة. ألا تعلمين سيدتي أن الحشرات أهلكت أمما كثيرة عظيمة وأفنت جبابرة من قبلنا قد طغوا وأكثروا الفساد؟ إنها غيرت تاريخنا لحقبة من الزمن. أنا كما ترين لا أشكو حالي ولا أريد أن يشاركني أحد بحياتي هاته.
وحينها علمت يقينا سبب هجر الجميع بيته، وصار فريسة للعزلة والوحدة بين مزبلة لا تليق بإنسان كيفما كان نوعه بأن يعيش في عقرها. ولكن الرجل قد فعل، ومن الحكمة تعلمنا أنه إذا ظهر السبب بطل العجب، فأي سبب أجده للرجل حتى أبطل عجبي وأفك ألغازي وألغازه معا. فاضطررت أن أسأله وأنا في قمة من الذعر والخوف قائلا: سيد أرنولد، كيف تعيش بلا أسرة ولا زوجة أو حتى صاحبة أو ربما أولاد؟ وكيف تقاوم هذه العزلة القاتلة؟
لقد قلت لك من قبل أن حياتي لا تشبه حياة الناس جميعا، وقصتي تطول، وحكايتي ببدايتها المشؤومة ليس لها نهاية.
وكأن حديثه أنساني ما قد حصل للتو، لا سيما أنها آخر فرصة لي بأن أسمع من زبون جديد آهات قد تختلف عن أخواتها من الآلام والآهات. فسألته ثانية دون خجل: ولكن هل تسمح لي سيدي أن أسمع منك أحاديث ما قد جعلك تختار لنفسك ما أنت عليه؟ فهذا قد زاد من حيرتي.
لا بأس يا ليلى، بل سأروي لك ما لا تعلمين أنت والكثير ممن دخلوا بيتي. فما بلغت 80 إلا وقد عشت بين مشاهد الفجع بكل أصنافه، وحرمت على مسرات الزمان، وعجزت أن أبتسم كما يبتسم أطفال الدنيا، وقضيت جل حياتي في معزل عن الناس جميعا، وما أذكر من غيابات الماضي وأنا برعوم صغير سوى ما عشته بصبائي، وأنا أشاهد أسوأ ما يكرهه الأطفال الصغار في والديهم. فقد ابتلي والدي بكثرة القمار وشرب الخمر بطريقة غير عادية، وأسرف في اقتنائه بكرة وأصيلة، وكأنه كان ينتقم لنفسه بنفسه، فيعمل النهار كله في قطع الأشجار بحرفة الأشقياء، فإذا رجع إلى البيت لا يبتسم، وأمي الحبيبة تراوده بين الحين والآخر لعلها تسرق منه كلمات حب وود، بيد أنه هو عنها بعيد كل البعد، بخيلا في معاملاته الطيبة، وإذا أكثرت معه الحديث ضربها ضربا مبرحا، حتى تعودت على لكماته اليومية، وظهر على وجنتيها لونا أزرق داكنا، ولكنها المسكينة كانت صابرة إلى أقصى الحدود. وجاء يوم الأحد هرعت إلى كنيسة قريتنا تتوسل إلى ربها في أن يصلح زوجها ويبدل حاله من أسوأ إلى خير منه، بيد أن إصراره دفعه إلى أن يرتكب أمام عيني جريمة شنعاء بأمي، حينما دخل علينا وهو يحمل زجاجة خمر بين يديه، وصرخت زوجته في وجهه ولأول مرة في حياتها تجرب أن ترده على فعلته، ولكنها المسكينة لم تفلح البت، فنهارها بقوة وبطش وضربها بنصف زجاجة الخمر على رأسها، فسالت الدماء وكأنها مياه نهر منهمر، ففاضت روحها بين ثوان معدودة، وأنا أبكي بشدة وأقبل حبيبة قلبي وجسمها كله دماء بلا انقطاع. هرع الجبان تاركا من ورائه جريمة قتل كان فيها متعمدا، وصرت في تعداد اليتامى المحرومين، أنتقل بين دور الأيتام على مدى السنوات، وبعد 5 أعوام قبض على المجرم بإحدى القرى النائية، فسلم إلى العدالة ليحكم عقبها ب10 سنين وغرامة مالية. وأما أنا فقد تعاقدت مع الشقاء والحرمان، وأضحيت ابنا شرعيا للبؤس، وشقيقي الوحيد هو العدم، فما ابتسمت بعدها مرة واحدة، ولم أفلح بالمدرسة إطلاقا، ولم أرسم بحياتي صراطا عليه أمشي سويا، وما قدرت أن أكون كأطفال الدنيا. وطلبني ذاك الذي لا يسمى لزيارته عبر رسالة خطية جاءتني إلى إدارة دار الأيتام بمدينة روتردام، فرفضت أن أقابل قاتل أمي، وكيف أراه وهو الذي حول طفولتي إلى جحيم لا تنطفئ نارها، ولهيبها يحرقني بصدري الصغير الذي ملئ أسى وتدمرت كل الأماني بعيناي الصغيرتين، وولجت عالم البؤس والتعاسة، ودارت علي الدوائر حتى بلغت 20 من عمري، ألتهم خبزا أسودا من القمع بمدارس الخيريات، واخترت حينها التشرد، واحترفته بكل مهارة، وتسكعت بشوارع روتردام، وبعدها انتقلت إلى أمستردام، باكيا على حظي التعس، وأنا مقطوع من شجرة، لا أهل لي، ولا أحد يضمني إلى صدره، ومزجت أحزان الصبية بعسر الشباب، فصرت ابن الشارع، وصديق الضالين المتسكعين، أشرب من الخمر ما يكفي ويزيد حاجتي، وألعب بسجائر الرجال بين شفتاي، وأعشق المخدرات عشق الحبيب لحبيبته، لعلي أنهي حياتي الآتية رويدا رويدا. وقد فلحت أكثر من ذلك وأنا أمشي بين سوق بيبرفايك الكبير الواسع، حتى يتجمع آلاف الزبائن من كل أقطار هولندا، وإذا بي أرى من بعيد رجلا يشبه أبي القاتل، وهو يبيع خضرا وفواكه للزبائن، وتيقنت أخيرا أنه هو حينما سمعته بصوته يذيع جودة سلعته أمام زبائنه، فأسرعت إلى أحد الجزارين لأقتني منه لحما، ودون أن يراني سرقت منه سكينا طويلا ذو ذفرة حادة يكاد يشبه الساطور، فاقتربت منه وضربت عنقه أمام الملأ، وأنا أصيح في وجهه: خذ يا قاتل أمي، إليك هاته الضربة القاضية يا من أفسد علي دنياي، أنت لا تستحق أن تعيش أبدا أيها الحقير، لو كان في وسعي أن أقتلك 1000 مرة لفعلت، بيد أنها موتة واحدة فحسب، فلتذهب إلى الجحيم بلا رحمة ولا شفقة. سالت الدماء كما تسيل الأنهار حتى اجتمع من حولي عشرات من المتسوقين وهم يحاصرونني، وبعضهم يشتمني قائلا: أمجنون أنت يا فتى؟ فتنهي حياة رجل وهو والدك؟ لا لا، هذا مجنون غير عادي. وآخر من هناك يأمر بطلب الشرطة حالا، ولكنني استسلمت بسهولة لرجال الشرطة، وأنا أتابع مصرع والدي، فلقيت جزائي بالسجن على مدى 15 سنة أحسبها كلها ظلام دامس، لمست فيها قمة الأحزان، وغاب عني عقلي لأكثر من 4 أعوام، ولم أعرف حتى اللحظة كيف كنت أتصرف مع من كان قابعا معي بالزنزانة، وحتى مع نفسي، قد جهلت كل ماضية وأنا بغيابات النسيان وتحت جبروت الإغفال والإهمال، وكانت صورة أمي لا تفارقني لحظة بلحظة، إذا وضعت رأسي على المخدة نمت على صورتها، وإذا كان الصباح جاءتني وكأنها تواسيني بما عانيته وقاسيته. وأما والدي فقد كان الكثير من المرات يأتيني بحلم وهو يؤنبني حتى تمنيت أنني كنت نسيا منسيا: لماذا قتلت والدك أرنولد؟ إن كنت أنا قد أخطأت فلماذا تعيد نفس الجناية؟ ولكن أنت ابني وأنا سامحتك، أجل قد غفرت لك فقد كنت وحيدي. وعلى تلك الكلمات التي كانت تأتيني من عالم آخر كدت أن أنهي بنفسي حياتي، وأنا أسمع ذاك الهاجس وهو يتكرر على مسامعي 100 المرات، حتى أذن لي بالخروج، ولكن إلى أين يا ترى؟ وليس لي طريق سوى طريق المجهول. ومن ثم تبادر في ذهني أسأل الشيخ الهرم: وكيف صارت حياتك سيد أرنولد بعد كل الجحيم الذي عشت في أكنافه على مدى السنوات الطوال؟ ففتح فاه بدون ابتسامة معبرة ليجيب عن سؤالي. كنت أشعر حينها أن ضميري قد استيقظ نسبيا، وأنا أشعر بالندم في قتل والدي، ولو أنني لم أفعل لكان أفضل حالا مما أنا عليه الساعة سيدتي، ولكن كان قدري مكتوب في نجوم السماء كما يؤمن جل أهل الغرب، وكما ترين فإنني صرت بين أيام الدهر رجلا هاشما منكسرا أطير بين هموم الدنيا بلا جناحين، ولم يعد لي طعم في ملذات الحياة، وما أفرق بين الحزن ونقيضه. وليست هي من بنات أفكاري قد ابتدعتها، ولكنها هي تجربة حياتي المريرة وواقع أليم أتكيف معه رويدا رويدا. ولولا أنني لم أسمع من أحد السجناء بأن قتل النفس عند رب السماوات والأرض محرمة، لكنت أول من بادر ببتر أيامه ورحلت إلى عالم لا أعلم عنه شيئا. ورغم ذلك كله أشعر وأن لي ربا يعلم ما اقترفته في حق والدي الراحل وما اجترحته على مدى السنين والأعوام. وكنت وأنا طفل صغير أسمع من أمي وهي تحدثني بأن ربنا رحمن رحيم، وأنه يحب الطيبين ويرفع درجات المؤمنين، وما أكابده الآن ليس إلا مسيرة طريق تهت في معالمه، وما بقي لي من حياتي هاته إلا راحة أطلبها بعيدا عن كل الآدميين الذين لم أفلح في معاشرتهم قط. عدت إلى بيتي مهزومة في أفكاري ومذهولة فيما سمعته عن لسان ذاك الرجل المعذب بين ثنايا الروح والنفس الذي عذبته حيا قبل موته، وإنه لواحد من آلاف المعذبين الذين عاشوا تحت كنف المعاناة بلا انبتار وفي معزل عن السعادة والنعماء، وهو الذي وجد سلواه الوحيدة في عزلة قاتلة وبين مخلوقات تعيش في رحاب بيته بأمن وسلام. وحزنه دام عليه سرمديا لا يبغي عنه حيولا، وعقبها بت الليلة كلها تحت جبروت الأرق أفكر في حياة ذلك الرجل الغريب، وانفردت بنفسي أناجيها، وهل إذا بقيت بين هؤلاء الأقوام حتى أبلغ من الكبر عتية فيصيبني ما أصابهم، وأكون كتلك الفتاة المصرية التي يجهزها أهلها لسنوات في بحبوحة عيش وجمال منقطع النظير، وبالأخير تهدى قربا لنهر النيل العظيم؟ كلا، لا أريد أن تكون نهايتي مأساوية بدار العجزة أو ربما بين أحضان اليأس والعزلة والانزواء.